بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال النسوي والعلامة أقضى القضاة أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الشافعي المفسر صاحب التصانيف والفنون. سمع أبا بكر الحيري وأبا إسحاق الأسفرايني وأبا ذر الهروي بمكة وابن نظيف بمصر وأبا الحسن بن السمساري بدمشق، وأملى مدة مع الدين والتقوى. ولي قضاء خوارزم، وكان لا يأخذه في الله لومة لائم، وله كتب في الفقه. نفذه ملك شاه رسولا يخطب بنت الخليفة، فأدى الرسالة وبذل النصيحة، فقال: لا تخلط بيتك الطاهر بالتركمان. روى عنه أهل خوارزم: توفي سنة 78 و400. قال ابن خلف الشيخ العلامة النحوي أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي، ثم النيسابوري الأديب مسند وقته، ولد في سنة 98 و300، وسمع في سنة 44، ثم بعدها من أبي عبد الله الحاكم وحمزة المهلبي وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وأبي طاهر بن محمش وأبي بكر بن فورك وأبي عبد الرحمن السلمي وطبقتهم، فأكثر عنه فأكثر. قال: حدث عنه ابن طاهر المقدسي وابو محمد بن السمرقندي واسماعيل بن محمد التيمي وعبد الغافر بن اسماعيل ووجيه بن الشحامي والفقيه عمر بن الصفار واحمد بن سعيد الميهني وابو سعد عبد الوهاب الكرماني، وخلق كثير. وعاش الكرماني الى سنه 59 و500. قال عبد الغافر: اما شيخنا ابن خلف فهو الاديب المحدث المتقن الصحيح السماع ابو بكر، ما راينا شيخا اورع منه ولا اشد اتقانا. حصل على حظ وافر من العربيه، وكان لا يسامح في فوات لفظه مما يقرا عليه، ويراجع في المشكلات ويبالغ. رحل اليه العلماء، سمعه ابوه الكثير واملى على الصحه، وسمعنا منه الكثير. قال إسماعيل بن محمد الحافظ: كان حسن السيرة من أهل الفضل والعلم، محتاطا في الأخذ ثقة. فقال السمعاني: كان فاضلا عارفا باللغة والأدب ومعاني الحديث في كمال العفة والورع. مات في ربيع الأول سنة 87 و400 رحمه الله. قال فاطمة بنت الحسن بنت الأستاذ، فاطمة بنت الحسن بنت الأستاذ الزاهد أبي علي الحسن بن علي الدقاق، الشيخة العابدة العالمة، أم البنين النيسابورية، أهل الأستاذ أبي القاسم القشيري وأم أولاده. سمعت من أبي نعيم الإسفرايني وأبي الحسن العلوي وعبد الله بن يوسف وأبي علي الروذباري وأبي عبد الله الحاكم السلمي وطائفة، وكانت عابدة قانتة متهجدة كبيرة القدر. حدث عنها عبد الله بن الفراوي وزاهر الشحامي وأبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد حفيدها وآخرون. ماتت في ذي القعدة سنة 80 و400، ولها 90 سنة رحمها الله. قال فاطمة بنت الحسن بن علي البغدادي العطار، أم الفضل الكاتبة المعروفة ببنت الأقرع، جود 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 الناس على خطها لبراعة حسنه، وهي التي ندبت لكتابة كتاب الهدنة إلى طاغية الروم من جهة. نعم، أحسن الله إليكم. جود الناس على خطها لبراعة حسنه.
جود الناس فعل وفاعل يعني.
نعم، أحسن الله إليك. جود الناس على خطها لبراعة حسنه. قال: وهي التي ندبت لكتابة كتاب الهدنة إلى طاغية الروم من جهة الخلافة، وبكتابها يضرب المثل. وقد روت عن أبي عمر بن مهدي وغيره روى عنها أبو القاسم بن السمرقندي وقاضي المرستان وعبد الوهاب الأنماطي وأبو سعد بن البغدادي. قال: سمعني سمعت محمد بن عبد الباقي الأنصاري يقول: سمعت فاطمة بنت الأقرع تقول: كتبت ورقة لعميد الملك فأعطاني 1000 دينار، ماتت في المحرم سنة 80 400، وفيها ماتت بنت الدقاق والحسن بن العلاء البشتي وعبد الله بن سهل مقرئ الأندلس وواعظ الوقت أبو الفضل عبد الله بن الحسين المصري الجوهري والحافظ الشهيد أبو المعالي الحسيني وغرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن الصابئ رحمهم الله. قال التستري: الشيخ الجليل أبو علي علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن بحر التستري، ثم البصري السقطي راوي سنن أبي داود عن القاضي أبي عمر الهاشمي، حدث عنه المؤتمن الساجي وعبد الله بن أحمد بن السمرقندي وأبو الحسن بن مرزوق الزعفراني وأبو غالب محمد بن الحسن الماوردي وعبد الملك بن عبد الله. قال: وكان صحيح السماع آخر من حدث عنه النقيب أبو طالب محمد بن محمد بن أبي زيد العلوي، يروي عنه السنن سماعا للجزء الأول وإجازة إن لم يكن سماعا لسائر الكتاب. مات سنة 79 400 بالبصرة، ومات صاحبه العلوي سنة 60 500 رحمهم الله. قال صاحب الموصل: السلطان شرف الدولة أبو المكارم مسلم ابن ملك العرب قريش بن بدران ابن الملك حسام الدولة مقلد بن المسيب بن رافع العقيلي، كان يترفض كأبيه ونهب أبوه دور الخلافة في فتنة البساسلي وأجار القائم بأمر الله، ومات سنة 53 كهلا، فولي ابنه ديار ربيعة ومضر ديار ربيعة ومضر وتملك حلب وأخذ الأوتات من بلاد الروم وأخذ الأتوات من بلاد الروم.
الأتوات
أحسن الله عليكم. قال: وأخذ الأتاوة من بلاد الروم وحاصر دمشق وكاد أن يأخذها، فنزع أهل حران طاعته فبادر إليها فحاربوه فافتتحها وبذل السيف في السنة بها وأظهر سب الصحابة ودانت له العرب ورام الاستيلاء على بغداد بعد طغرل بك، وكان يجيد
الاستيلاء.
نعم أحسن الله عليكم ورام الاستيلاء على بغداد بعد طغرل بك، وكان يجيد النظم وله سطوة وسياسة وعدل بعنف، وكان يعطي جزية بلاده للعلوية، عمر سور الموصل وشيدها. ثم إنه عمل المصاف مع سلطان الروم سليمان بن قتلمش في سنة 78 400 بظاهر أنطاكية، فقتل مسلم وله بضع وأربعون سنة، فقيل بل خنقه خادم في الحمام، وملكوه أخاه إبراهيم، وله سيرة طويلة وحروب وعجائب. قال الصرام: الشيخ القدوة العابد المسند أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن محمد النيسابوري الصرام سمع مسند أبي عوانة من أبي نعيم عبد الملك بن الحسن، وسمع من أبي الحسن العلوي وأبي عبد الله الحاكم وطائفة، حدث عنه وجيه الشحامي وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن ومحمد بن جامع الصواف وعبد الله بن محمد الفراوي وآخرون، وكان أبوه من كبراء البلد. مات في شعبان سنة 79 400 في 10 90، وكان يقرأ القرآن في ركعتين ويديم التعبد والتلاوة رحمه الله. قال: وفيها مات شيخ شيوخ أبو سعد أحمد بن محمد بن محمد بن دوست العابد الصوفي وإسماعيل بن زاهر النوقاني أو النوقاني وطاهر بن محمد الشحامي وأبو علي علي بن أحمد التستري وأبو نصر محمد بن محمد الزينبي رحمهم الله. قال السمسار: الشيخ الثقة المعمر أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الأصبهاني السمسار صاحب إبراهيم بن عبد الله بن خرشيف قوله، سمع منه ومن جعفر بن محمد بن جعفر وأبي الفضل عبد الواحد التميمي وغيرهم. روى عنه أبو سعد بن البغدادي ومسعود الثقفي وأبو عبد الله الرستمي الفقيه وآخرون. قال السمعاني: سألت أبا سعد البغدادي عنه فأثنى عليه وقال: كان من المعمرين، سمعته يقول: ولدت سنة 75 300 وعاش 100 سنة. توفي سنسار في منتصف شوال سنة 75 و400، وكان يمكنه السماع من أبي بكر للمقرئ، فما اتفق له؟ قال الدامغاني العلامة البارع مفتي العراق قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الوهاب بن حسويه الدامغاني الحنفي، تفقه بخراسان وقدم بغداد شابا، فأخذ عن القدوري وسمع من القاضي أبي عبد الله الحسين بن علي الصيمري ومحمد بن علي الصوري وطائفة، حدث عنه عبد الوهاب الأنماطي وعلي بن طراد الزينبي والحسين المقدسي وآخرون. قال مولده بدامغان في سنة 98 و300، وحصل المذهب على فقر شديد. قال أبو سعد السمعاني، قال والدي سمعت أحمد بن الحسن البصري الخباز يقول: رأيت أبا عبد الله الدامغاني كان يحرس في درب الرياح، كان
حروسه
يحرس، نعم
شراسه
كان نعم صلى الله عليه، كان يحرس في درب الرياح، وكان يقوم بعيشته إنسان اسمه بعيشته إنسان اسمه أبو العشائر الشيرجي. وعنه قال: تفقهت بدامغان على أبي صالح الفقيه، ثم قصدت نيسابور فأقمت 4 أشهر بها، وصحبت أبو العلاء صعيد بن محمد قاضيها، ثم وردت بغداد. قال محمد بن عبد الملك الهمذاني: فقرأ على القدري ولازم الصيمري، ثم صار من الشهود، ثم ولي القضاء للقائم، فدام في القضاء 30 سنة وأشهرا. وكان القاضي أبو الطيب يقول: الدامغاني أعرف بمذهب الشافعي من كثير من أصحابنا، أعرف بمذهب الشافعي من كثير من أصحابنا. قال محمد: وكان بهي الصورة حسن المعاني في الدين والعلم والعقل والحلم وكرم العشرة والمروءة، له صدقات في السر، وكان منصفا في العلم، وكان يولد في درسه من المداعبات والنوادر نظير ما يولد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، فإذا اجتمع صار اجتماعهما نزهة. قلت: كان ذا جلالة وحشمة وافرة للغاية، ينظر بالقاضي أبي يوسف في زمانه، وفي أولاده أئمة وقضاة، ولي قضاء القضاة بعد أبي عبد الله بن مأكولة سنة 47 وله 50 سنة، ومات في رجب سنة 78 و400، ودفن بداره، ثم نقل ودفن بقبة الإمام أبي حنيفة إلى جانبه. عاش 80 سنة و3 أشهر و5 أيام، وغسله أبو الوفاء بن عقيل أبو ثابت الرازي تلميذه، وصلى عليه ولده قاضي القضاة أبو الحسن، وله أصحاب كثيرون علماء انتشروا في البلاد، منهم أبو سعد الحسن بن داود بن بابشاب المصري، ونور الهدى الحسين بن محمد الزينبي، وابو طاهر الياس بن ناصر بن الديلمي، وابو القاسم علي بن محمد الرحابي ابن السماني. وفيها مات امام الحرمين ابو المعالي الجويني، ومحدث الاندلس ابو العباس احمد بن عمر بن انس بن دلهاف العذري، واحمد بن عيسى بن عباد الديناوري، والعلامه ابو سعد بن عبد الرحمن بن مامون بن متولي النيسابوري ببغداد، وأبو عيسى عبد الرحمن بن محمد بن زياد، ومقرئ مكة أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري، ورأس المعتزلة أبو علي محمد بن أحمد بن الوليد الكرخي، والسلطان مسلم بن قريش العقيلي الرافضي رحمهم الله. قال الأندقي شيخ الحنفية مفتي ما وراء النهر أبو المظفر عبد الكريم بن أبي حنيفة، تفقه على عبد العزيز الحلواني، وحدث عن جماعة سمع منه عثمان بن علي البيكندي، وأندق من قرى بخارى، مات في شعبان سنة 81 و400 رحمه الله. قال ابن خزرج الحافظ المجود المؤرخ أبو محمد عبد الله بن إسماعيل بن محمد بن خزرج اللخمي الإشبيلي صاحب التاريخ، ولد سنة 47، وروى عن أبي عمرو المرشاني وأبي الفتوح الجرجاني وأبي عبد الله الخولاني، وعدد شيوخه 260 شيخا، وكان مع براعته في الحديث فقيها مشاورا مالكيا، أكثر الناس عنه. وحدث عنه شريح بن محمد بن محمد بن يربوع، توفي بإشبيلية في شوال سنة 78 و400 رحمه الله. قال ابن الوليد رأس المعتزلة وبارعهم أبو علي محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد الكرخي المتكلم، ولد سنة 96 و300، وأتقن علم الاعتزال على أبي الحسين البصري، وحفظ عنه حديثا واهنا من جهة هلال الرأي. حدث عنه إسماعيل بن السمرقندي وعبد الوهاب المناطي، وأخذ عنه الكلام علي بن عقيل عالم الحنابلة. مات في ذي الحجة سنة 78 و400، وكان ذا زهد وورع وقناعة شاخ، فكان ينقض من خشب بيته ما يموله، وكان يلبس القطنية الخام، وكان داعية إلى الاعتزال، وبه انحرف ابن عقيل. مات في ذي الحجة سنة 78 و400، وكان يدري المنطق جيدا. وما تنفع الآداب والبحث والذكاء وصاحبها هاو بها في جهنم. قال محمد بن عبد الملك الهمذاني: كان أبو علي زاهد المعتزلة، فما نعرف في زماننا مثل تورعه وقناعته. تورع عن ميراثه من أبيه، وكان يقول: قرأت على أستاذنا أبي الحسين في سنة 15 و400. قال ابن المطلب الأديب الأوحد أبو سعد محمد بن علي بن محمد بن المطلب الكرماني، ثم البغدادي الشاعر، والد الوزير.
كلمة وما تنفع الآداب، هذا البحث بعد الفقرة التي بعدها، فإنها تعليق عليها، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليه. قال والد الوزير صاحب بالمعالي هبة الله بن المطلب، مهر في الأدب والأخبار، وروى عن أبي الحسين بن بشران وطائفة، روى عنه شجاع الذهلي ويحيى بن البناء، وله هجو بليغ عزل من كتابة، فقال: عزلت وما كنت فيما وليت، وغيري يخون ولا يعزل، فهذا يدل على أن من يولي ويعزل لا يعقل. وهو القائل: يا حسرة ما تحظي من قلوبكم، وللحظوظ كما للناس آجال، تصرم العمر لم أحظى بقربكم، كم تحت هذه القبور الخرس آمال. قال هبة الله السقطي: أخذت عنه، ثم تاب وألهم الصلاة والصوم والصدقة، وغسل مسودات شعره رحمه الله، وعاش 84 سنة. مات في ربيع الآخر سنة 78 و400 رحمه الله. قال شيخ الشيوخ القدوة الكبير العارف أبو سعد أحمد بن محمد بن الدوس داد النيسابوري نزيل بغداد، صاحب أبا سعيد فضل الله الميهني، وحج مرات على التجريد في أصحاب له فقراء، فكان يدور بهم في قبائل العرب ويتوصل إلى مكة، وكان الوزير النظام يحترمه ويحبه. ثم إنه باع أملاكه بنيسابور، وبنى ببغداد رباطا كبيرا، وله وجاهة عظيمة وتجمل زائد. مات سنة 79 و400، وخلفه ولده أبو البركات إسماعيل في المشيخة. قال الباهر الخطيب أبو الفتح محمد بن أحمد بن عثمان بن عثمان بن أحمد الخزاعي المطيري، عرف بالباهر، كان خطيب قصر عروة،
كان
وله نظم
خطيبا.
خطيبة يعني صلى الله عليه. كان خطيب قصر عروة، وله نظم جيد سمع بسامراء من علي بن أحمد بن يوسف البزاز، والحسن بن محمد بن يحيى الفحام، وببغداد عبد الملك بن بشران، وبالكوفة من أبي الحسن محمد بن جعفر النحوي التميمي، وعنه أبو العز بن كادش وغيره. وفي روايته عن علي الرفاء مقال: توفي سنة 79 و400، وله 94 سنة رحمه الله. قال ابن شكروية الشيخ الإمام القاضي المعمر أبو منصور محمد بن أحمد بن علي بن شكروية الأصبهاني، قال يحيى بن منده آخر من حدث عن أبي علي بن البغدادي وإبراهيم بن قرشي الكولة، وسافر إلى البصرة، وسمع من القاضي أبي عمر الهاشمي وعلي بن القاسم النجاد وجماعة، إلا أنه خالط في كتاب سنن أبي داود ما سمعه منه بما لم يسمعه، وحك بعض السماع. كذلك أراني المؤتمن الساجي، ثم ترك القراءة عليه وسار إلى البصرة، فسمع الكتاب من أبي علي التسفري. فقال المؤتمن: ما كان عند ابن شكروية علي بن خرشي قوله والجرجاني وهذه الطبقة فصحيح. وقد أطلعني على نسخته بسنن أبي داود، فرأيت تخليطا ما استحللت معه سماعه. وقال ابن طاهر: لما كنا بأصبهان كان يذكر أن السنن عند ابن شكروية، فنظرت فإذا هو مضطرب، فسألت عن ذلك فقيل: إنه كان له ابن عم وكان جميعا بالبصرة، وكان القاضي مشتغلا بالفقه، وإنما سمع اليسير من الهاشمي، وكان ابن عمه قد سمع الكتاب كله وتوفي قديما، فكشط القاضي اسم ابن عمه وأثبت اسمه. وقال السمعاني: سألت أبا سعيد البغدادي عن أبي منصور بن شكرويه، فقال:
سعد،
سألت أبا سعد،
نعم،
لا صلى الله عليه وسلم. وقال السمعاني: سألت أبا سعد البغدادي عن أبي منصور بن شكرويه، فقال: كان أشعريا لا يسلم علينا ولا نسلم عليه، ولكنه كان صحيح السماع. فقال يحيى بن منده: كان على قضاء قرية السين، سافر إلى البصرة فسامع من الهاشمي وجماعة، ولد سنة 93، ومات في 20 من شعبان سنة 82، حدث عنه ابن طاهر وإسماعيل بن محمد التيمي ونصر الله بن محمد المصيصي وهبة الله بن طاووس وأبو عبد الله الحسن بن عباس الرستمي وأبو سعد بن البغدادي وعبد العزيز بن محمد الأدمي والجنيد ابن محمد القايني وآخرون. قال الجوهري: الشيخ المسند الأمين أبو عطاء عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عاصم الهروي الجوهري روى عن محمد بن محمد بن جعفر المالني وأبي معاذ الشاه وأبي منصور محمد بن محمد الأزدي وحاتم بن أبي حاتم محمد بن يعقوب وجماعة. حدث عنه أحمد بن أبي سهل الصوفي وعبد الواسع بن أميرك ووجيه الشحامي وأبو الوقت عبد الأول وعبد الجليل بن أبي سعد وآخرون. قال السمعاني: حدثونا عنه وكان شيخا ثقة صدوقا. تفرد عن أبي معاذ والمالي، مولده سنة 88، توفي في شعبان سنة 76، رحمه الله. قال الجوهري: واعظ العصر العلامة أبو الفضل عبد الله بن الحسين المصري ابن الجوهري، حدث عن أبي سعد المالي، روى عنه الحميدي وجماعة، وكان أبوه من العلماء العاملين، مات في شوال سنة 80، وممن روى عنه علي بن مشرف الأنماطي. قال الحبال: الإمام الحافظ المتقن العالم أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله النعماني مولاهم المصري الكتبي الوراق الحبال الفراء من أولاد عبيد القاضي بن النعمان المغربي العبيدي الرافضي. قال أبو علي الصدفي: ولد سنة 91، وسمع من الحافظ عبد الغني بن سعيد في سنة 47، فكان آخر من سمع منه. قلت: وسمع من أحمد بن عبد العزيز بن ثرثال صاحب المحامل وهو أكبر شيخ له، ومن أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس ومحمد بن أحمد بن شاكر القطان ومحمد بن ذكوان التنسي سبط عثمان بن محمد السمرقندي وأحمد بن الحسين بن جعفر العطار أبي العباس أحمد بن محمد الحاج الإشبيلي ومحمد بن محمد النيسابوري صاحب الأصم ومحمد بن الفضل بن نظيف وخلق سواهم. ولم يرحل، وقد خرج لنفسه عوالي سفيان بن عيينة، وكان يتجر في الكتب ويخبرها. ومن شيوخه منير بن أحمد الخشاب والخصيب بن عبد الله أبو سعد المالي، وحصل من الأصول والأجزاء ما لا يوصف كثرة. حدث عنه أبو عبد الله الحميدي وإبراهيم الحسن العلوي ونقيب عبد الكريم بن سوار التككي وعطاء بن هبة الله الإخميمي ووفاء بن ذبيان النابلسي ويوسف بن محمد الأردبيلي ومحمد بن محمد بن جماهر الطليطلي ومحمد بن ابراهيم البكري وابو الفتح سلطان بن ابراهيم المقدسي وابو الفضل محمد بن بنان الانباري وابو بكر محمد بن عبد الباقي قاضي المرستان وعده. وروى عنه بالإجازة أبو علي بن سكرة الصدفي والحافظ محمد بن ناصر، وكانت الدولة الباطنية قد منعوه من التحديث وأخافوه وهددوه، فامتنع من الرواية ولم ينتشر له كبير شيء. قال القاضي أبو
نبي
علي
يونس.
الصدفي، نعم أحسن الله عليكم، ولم ينتشر له كبير شيء. قال القاضي أبو علي الصدفي: منعت من الدخول إليه إلا بشرط ألا يسمعني ولا يكتب إجازة. فأول ما فاتحته الكلام خلط في كلامه وأجابني على غير سؤالي، حذرا من أن أكون مدسوسا عليه، حتى بسطته وعلمته أني أندلسي أريد الحج، فأجاز لي لفظا وامتنع من غير ذلك. قلت: قبح الله دولة أماتت السنة ورواية الأثارة النبوية، وأحيت الرفض والضلال، وبثت دعاتها في النواحي تغوي الناس يدعونهم إلى نحلة الإسماعيلية، فبهم ضلت جبلية الشام وتعثروا، فنحمد الله على السلامة في الدين. قال أبو نصر ابن ماكولة: كان الحبال ثقة ثبتا ورعا خيرا، وذكر أنه مولى لابن النعمان قاضي القضاة. ثم ساق عنه أبو نصر حديثا وذكر عنه أنه ثبته في غير شيء. وروى عنه الخطيب وأبو بكر الحافظ بالإجازة، ثم قال: وحدثنا عنه أبو عبد الله الحميدي. وقال السلفي في مشيخة الرازي: كان الحبال من أهل المعرفة بالحديث، ومن ختم به هذا الشأن بمصر لقي بمكة جماعة، ولم يحصل أحد في زمانه من الحديث ما حصله هو. وقال عبد الله بن خلف المسكي: هو من الحفاظ المبرزين الأثبات، جمع حديث أبي موسى الزمن، وانتقى عليه أبو نصر السجزي 100 جزء. قلت: لا، بل 20 جزءا، وشيوخه يزيدون على 300. فقال ابن المفضل: انتهت إليه رئاسة رحلتي، وبه اختتم هذا الشأن في قطره. وآخر من حدث عنه فيما علمت أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن
اختتم
نعم أحسن الله إليك. وبه اختتم هذا الشأن في قطره. وآخر من حدث عنه فيما علمت أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحضرمي بالإجازة، وبقي إلى سنة 54 و500. فقيل إن محدثا قرأ عليه، فقال له: ورضي الله عن الشيخ الحافظ. فقال: قل رضي الله عنك، إنما الحافظ الدارقطني وعبد الغني. قال ابن طاهر: رأيت الحبال وما رأيت أتقن منه، كان ثبتا ثقة حافظا. فقال الأعز بن علي الظاهري: حدثنا أبو القاسم بن السمرقندي قال: كتب إلينا أبو إسحاق الحبال من مصر، فكتب: أجزت لهم أن يقولوا أجاز لنا فلان، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. فقال عبد الله بن حمود الزاهد فيما علقه عنه السلفي: إنه حضر مجلس الحبال والحديث يقرأ عليه، فلم تزل دموعه تجري حتى فرغ القارئ. فقال السلفي: سمعت ابن طاهر يقول: وقع المطر يوما، فجاء الحبال فقال: قد تلف بالمطر من كتب بأكثر من 500 دينار. فقلت له: قيل إن ابن مندة عمل خزانة لكتبه. فقال: لو علمت خزانة لاحتجت إلى جامع عمرو بن العاص. قال السلفي: سمعت مرشد بن يحيى المديني يقول: اشتريت من كتب الحبال 20 قنطارا ب100 دينار، فكان عنده أكثر من 500 قنطار كتب. قيل إن بعض طلبة الحديث قصد أبا إسحاق الحبال ليسمع منه جزءا، وذلك قبل أن يمنع، فأخرج به 20 نسخة، وناول كل واحد نسخة يقابل بها. قال الحافظ محمد بن طاهر: إن سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: كان عندنا بمصر رجل يسمع معنى الحديث، وكان متشددا، وكان يكتب السماع على الأصول، فلا يكتب اسم أحد حتى يستحلفه أنه سمع الجزء، ولم يذهب عليه منه شيء. وسمعته يقول: كنا يوما نقرأ على شيخ فقرأنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. وكان في الجماعة رجل يبيع القتة وهو علف الدواب، فقام وبكى وقال: أتوب إلى الله. فقيل له: ليس هو ذاك، لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم يؤذيهم. قال: فسكن وطابت نفسه. قال ابن طاهر: كان شيخنا الحبال لا يخرج أصله من يده إلا بحضوره.
كان شيخنا الحبال لا يخرج
لا
أصله
يخرج
من يده.
لا يخرج أصله من يده إلا بحضوره. يدفع الجزء إلى الطالب فيكتب منه قدر جلوسه، وكان له بأكثر كتب
يعني معناه
كتب
كان لا يعيره لأحد، يأخذه ويذهب، إنما إن شاء يكتب أمامه.
أحسن الله عليك.
نعم.
وكان له بأكثر كتب نسخ عدة، ولم
بأكثر
أرى أحدا.
كتبه.
وكان له بأكثر كتبه نسخ عدة، ولم أرى أحدا أشد أخذا منه ولا أكثر كتبا. وكان مذهبه في الإجازة أن يقدمها على الإخبار، يقول أجاز لنا فلان، ولا يقول أخبرنا فلان إجازة. يقول ربما تسقط لفظة إجازة فتبقى إخبارا، فإذا بدأ بها لم يقع شك. قلت لا حرج في هذا، وإنما هو استحسان. قال وسمعته يقول خرج الحافظ أبو نصر بن السجدي على أكثر من 100، لم يبق منهم غيري. قال ابن طاهر خرج له أبو نصر 20 جزءا في وقت الطلب، وكتبها في كاغد عتيق. فسألنا الحبال فقال هذا من الكاغد الذي كان يحمل إلى الوزير، يعني ابن حنجابة من سمرقند، وقع لي من كتبه قطعة، فكنت إذا رأيت ورقة بيضاء قطعتها، نعم صلى الله عليه، وقع إلي من كتبه قطعة، فكنت إذا رأيت ورقة بيضاء قطعتها إلى أن اجتمع لي هذا القدر. قال ابن طاهر لما قصدت أبا إسحاق الحبال، وكان وصفوه لي بحليته وسيرته، وأنه يخدم نفسه، فكنت في بعض الأسواق ولا أهتدي إلى أين أذهب، فرأيت شيخا على الصفة واقفا على دكان عطار وكمه ملأى من الحوائج، فوقع في نفسي أنه هو. فلما ذهب سألت العطار من هذا؟ قال وما تعرفه؟ هذا أبو إسحاق الحبال. فتبعته وبلغته رسالة سعد بن علي الزنجاني، فسألني عنه، وأخرج من جيبه جزءا صغيرا فيه الحديثان المسلسلان، أحدهما مسلسل بالأولية، فقرأهما علي، وأخذت عليه الموعد كل يوم في جامع عمرو بن العاص حتى خرجت. قلت كان هذا في سنة 70 و400، وسماع قاضي المرستان منه في سنة 76، وبعد ذلك منع من التحديث، وكان موته سنة 82 و400، وله 91 سنة، فقيل مات في شوال. وقال علي بن إبراهيم المسلم الأنصاري مات عشية الأربعاء 56 من ذي القعدة رحمه الله تعالى. ومات معه في السنة مسند أصبهان القاضي المنصور محمد بن أحمد بن علي بن شكروية، ومسند دمشق عبد الله الحسن بن أحمد بن عبد الحديد، وقاضي نيسابورة ورئيسها أبو نصر أحمد بن محمد بن الصاعد الصاعدي، ومفتي سراخس أبو حامد بن أحمد بن محمد الشجاعي، وخطيب أصبهان أبو الخير محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطبسي، مؤلف كتاب بستان العارفين، وأبو السنابل هبة الله بن أبي الصحبائي، وقاضي البصرة أبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني الشافعي، عبد الوهاب بن أحمد الثقفي، والمحدث علي بن أبي نصر المنادلي، وأبو الفتح بن سمكوية بأصبهان، ومسند جرجان إبراهيم بن عثمان الخلالي رحمهم الله. قال أخبرنا أبو الفهم تمام بن أحمد السلمي، قال أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد الحنبلي، قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال أخبرنا محمد بن أبي نصر الحافظ، قال حدثني ابراهيم بن سعيد النعماني ويده على كتفي، قال اخبرنا ابو سعيد بن احمد بن محمد الحافظ ويده على كتفي، فذكر حديثا لا اريد ان ارويه لبطلان متنه، حدثني جبريل ويده على كتفي، وذكر الحديث وهو في تذكرة الحميدي. قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد في كتابه، قال اخبرنا عمر بن محمد، قال اخبرنا محمد بن عبد الباقي سنة 32 و500، قال قرات على ابراهيم بن سعيد بن مصر، قال اخبرنا احمد بن عبد العزيز بن احمد، قال حدثنا ابو عبد الله المحاملي، قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني، قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما الشجره الطيبه؟ فاردت ان نقول هي النخله، فنظرت فاذا انا اصغر القوم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخله. قال اخبرنا احمد بن يحيى بن طي وابراهيم بن حاتم بن بعلبك، قال اخبرنا سليمان بن رحمه الخطيب، قال اخبرنا هبه الله بن علي، قال اخبرنا مرشد بن يحيى المديني، قال اخبرنا ابو اسحاق الحبال لفظا، قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال اخبرنا اسماعيل بن يعقوب بن الجيراب، قال حدثنا اسماعيل القاضي، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا ابي عن قتاده عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين يا حسين.
شيخ محمد.
نعم سيدنا، حياكم الله.
حياك الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي، مصنف كتاب ذم الكلام، وشيخ خراسان من ذرية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. مولده في سنة 96 و300، وسمع من عبد الجبار بن محمد الجراحي جامعي أبي عيسى كله أو أكثره، والقاضي أبي منصور
ذلك
محمد بن محمد،
مفعول
نعم
سامع
أحسن الله
عليه.
لك. نعم أحسن الله لك. جامع أبي عيسى كله أو أكثره، والقاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي، وأبي الفضل
أو
محمد،
أكثره
نعم
كله أو أكثره.
نعم أحسن الله لك. جامع أبي عيسى كله أو أكثره، والقاضي أبي منصور محمد بن محمد الأزدي، وأبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي الحافظ، وأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السرخسي، خاتمة أصحاب محمد بن إسحاق القرشي، وأبي الفوارسي أحمد بن محمد بن أحمد بن الحويصي البوشنجي الواعظ، وأبي الطاهري أحمد بن محمد بن حسن الضبي، وأحمد بن محمد بن مالك البزاز، لقي أبا بحر البربهاري، وأبا عاصم محمد بن محمد المزيدي، وأحمد بن علي بن منجوية الأصبهاني الحافظ، وأبا سعيد محمد بن موسى الصيرفي، وعلي بن محمد بن محمد الطرازي، وأبا نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر، وأحمد بن محمد بن الحسن السليطي، وأبا بكر،
كله المفروض، لأن في الأصل
نعم
سمع منه ويحكي سمع منه، فكله مجرور يعني،
نعم أحسن الله عليكم.
إلا ما
وأبا
كان
نصر،
عربا مثل لقي أبا بحر البربهري فهذا عن الشيخ نفسه يعني. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. وأبا نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر، وأحمد بن محمد بن الحسن السليطي، وأبا بكر أحمد بن الحسن الحيري لكنه لم يروي عنه، ومحمد بن جبرائيل بن ماحي، وأبا منصور أحمد بن محمد بن العالي، وعمر بن إبراهيم الهروي،
وأبي نصر وأبي بكر وأبي منصور كله
وأبي،
مجرور
نعم
يعني.
نعم وأبي بكر أحمد بن الحسن الحيري لكنه لم يروى عنه، ومحمد بن جبرائيل بن ماحي، وأبي منصور أحمد بن محمد بن العالي، وعمر بن إبراهيم الهروي، وعلي بن أبي طالب، ومحمد بن محمد بن يوسف، والحسين بن محمد بن علي، ويحيى بن عمار بن يحيى الواعظ، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الشيرازي، لقياه بنيسابور، وأبي يعقوب القراب الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن محمد الهروي، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق، وسعيد بن العباس القرشي، وغالب بن علي بن محمد، ومحمد بن المنتصر الباهلي المعدل، وجعفر بن محمد الفريابي الصغير، ومحمد بن علي بن الحسين الباشاني صاحب أحمد بن ابن محمد بن ياسين، ومنصور بن رامشة قدم علينا في سنة 7 و400، وأحمد بن أحمد بن حمدينة والحسين بن إسحاق الصائغ، ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، وعلي بن بشرى الليثي، ومحمد بن محمد بن يوسف بن يزيد، وأبي صادق إسماعيل بن جعفر، ومحمد بن محمد بن محمود، وعلي بن أحمد بن محمد بن خميروي، ومحمد بن الفضل بن محمد بن مجاشع، ومحمد بن الفضل الطاقي الزاهد، وعدد كثير. ومن أقدم شيخ له الجراحي، سمع منه في حدود سنة 10 و400، وينزل إلى أن يروي عن أبي بكر البيهقي بالإجازة، وقد سمع من 4 أو أكثر من أصحاب أبي العباس الأصم، حدث عنه المؤتمن الساجي، ومحمد بن طاهر، وعبد الله بن أحمد بن السمرقندي، وعبد الله بن عطاء الإبراهيمي، وعبد الصبور بن عبد السلام الهروي، وأبو الفتح عبد الملك الكاروخي، وحنبل بن علي البخاري، وأبو الفضل محمد بن إسماعيل الفامي، وعبد الجليل بن أبي سعد المعدل، وأبو الوقت عبد الأول السجزي خادمه، وآخرون، وآخر من روى عنه بالإجازة أبو الفتح نصر بن سيار، وبقي إلى سنة 72 و500. قال السلفي: سألت المؤتمن الساجي عن أبي إسماعيل الأنصاري فقال: كان آية في لسان كان آية في لسان التذكير والتصوف من سلاطين العلماء، سمع ببغداد من أبي محمد الحسن بن محمد الخلال وغيره يروي في مجالس وعظه الأحاديث بالإسناد وينهى عن تعليقها عنه. قال: وكان بارعا في اللغة حافظا للحديث، قرأت عليه كتاب ذم الكلام، روى فيه حديثا عن علي بن بشرى عن ابن منده عن إبراهيم بن مرزوق، فقلت له: هذا هكذا؟ قال: نعم، وابن مرزوق هو شيخ الأصم وطبقته، وهو إلى الآن في كتابه على الخطأ. قلت: نعم، وكذا أسقط رجلين من حديثين خرجهما من جامع الترمذي، نبهت عليهما في نسختي وهي على الخطأ في غير نسخة. قال المؤتمن: كان يدخل على الأمراء والجبابرة فما يبالي، ويرى الغريب من المحدثين فيبالغ في إكرامه. قال لي مرة: هذا الشأن شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن، يعني طلب الحديث. وسمعته يقول: تركت الحيرية لله. قال: وإنما تركه لأنه سمع منه شيئا يخالف السنة. قلت: كان يدري الكلام على رأي الأشعري، وكان شيخ الإسلام أثريا قحا ينال من المتكلمة. نعم، أحسن الله إليكم. وكان شيخ الإسلام
كأنه في
أثر
قوله كان يدري يتكلم عن الحيرية، ثم يبين السبب فيقول: وكان شيخ الإسلام، يعني الأنصاري صاحب الترجمة، أثريا قحا. نعم،
نعم، أحسن الله عليكم.
هذا متكلم وهذا يأخذ على أهل الكلام.
نعم، أحسن الله عليكم. قلت: كان يدري الكلام على رأي الأشعري، وكان شيخ الإسلام أثريا قحا ينال من المتكلمة، فلهذا أعرض عن الحيري. والحيري فثقة عالم أكثر عنه البيهقي والناس. قال الحسين بن علي الكتبي: خرج شيخ الإسلام لجماعة خرج نعم أحسن الله عليكم خرج شيخ الإسلام لجماعة الفوائد بخطه إلى أن ذهب بصره، فكان يأمر فيما يخرجه لمن يكتب ويصحح هو، وقد تواضع بأن خرج لي فوائد ولم يبقى أحد ممن خرج له سواي. قال محمد بن طاهر: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري يقول: إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من 107 تفاسير. وسمعته ينشد على منبره أو ينشد على منبره
ننشد صحيح،
أنا ينشد
ينشد
نعم ينشد
بداعي.
نعم سمعته ينشد على منبره: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. قلت: وقد قال في قصيدته النونية التي أولها: نزل المشيب بلمتي فأراني نقصان دهر طالما أرهاني.
نزل المشيب بلمتي.
نعم، نزل المشيب بلمتي فأراني نقصان دهر طالما أرهاني، أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي ذاكم إلى الإخوان. إذ دينه ديني وديني دينه، ما كنت إمعة له ديناني. قال ابن طاهر: وسمعت أبا إسماعيل يقول: قصدت أبا الحسن الخرقاني الصوفي، ثم عزمت على الرجوع، فوقع في نفسي أن أقصد أبا حاتم بن خاموشة الحافظ بالري، وألتقيه، وكان مقدم أهل السنة بالري، وذلك أن السلطان محمد بن سلوك تكين
محمود،
لما دخل الري، نعم؟
السلطان محمود.
نعم، صلى الله عليه وسلم. وذلك أن السلطان محمود بن سلوك تكين لما دخل الري وقتل بها الباطنية، منع الكل من الوعظ غير أبي حاتم، وكان من دخل الري يعرض عليه اعتقاده، فإن رضيه أذن له في الكلام على الناس، وإلا فمنعه. قال: فلما قربت من الري كان معي رجل في الطريق من أهلها، فسألني عن مذهبي، فقلت حنبلي، فقال: مذهب ما سمعت به، وهذه بدعة. وأخذ بثوبي وقال: لا أفارقك إلى الشيخ أبي حاتم. فقلت: خيرة. فذهب بي إلى داره، وكان له ذلك اليوم مجلس عظيم. فقال: هذا سألته عن مذهبه، فذكر مذهبا لم أسمع به قط. قال: وما قال؟ فقال: أنا حنبلي. فقال: دعه، فكل من لم يكن حنبليا فليس بمسلم. فقلت في نفسي: الرجل كما وصف لي. ولزمته أياما وانصرفت. قال شيخ الإسلام في ذم الكلام في أوله عقيب حديثي: اليوم أكملت لكم دينكم، ونزولها بعرفة، سمعت أحمد بن الحسن بن محمد البزاز الفقيه الحنبلي الرازي في داره بالري يقول: كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. قلت: قد كان أبو حاتم من أحمد بن الحسن بن خاموشة صاحب سنة واتباع، وفيه يبس يبس وزعارة العجم، وفيه يبس وزعارة العجم، وما قاله فمحل نظر. ولقد بلغ أبو إسماعيل في ذم الكلام على
أقصد ما
الاتباع
قاله
فأجاب.
في قوله: فكل من لم يكن حنبليا فليس بمسلم.
نعم.
لكن يمكن تخريجها على الكمال والتمام في نظره، يعني أصولا وفروعا
نعم.
واتباع السنة ونحو هذا،
أحسن الله عليكم.
لا سيما من عالم.
نعم. أحسن الله عليكم. ولقد بلغ
ولا
أبو
يكون له
إسماعيل في ذم
مكانة
الكلام.
مخالفة.
نعم.
نعم.
أحسن الله عليكم.
أمين.
ولقد بلغ أبو إسماعيل في ذم الكلام على الاتباع فأجاد، ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ففيه أشياء مضطربة وفيه أشياء مشكلة، ومن تأمله لاح له ما أشرت إليه. والسنة المحمدية صلفة، ولا ينهض الذوق والوجد إلا على تأسيس الكتاب والسنة. وقد كان هذا الرجل سيفا مسلولا على المتكلمين، له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده، يعظمونه ويتغالون فيه ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به. كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير، وكان طودا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا يلين، لولا ما كدر كتابه الفاروق في الصفات بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكها، والله يغفر له بحسن قصده. وصنف 40 في التوحيد و40 في السنة، وقد امتحن مرات وأوذي ونفي من بلده. قال ابن طاهر سمعته يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. وسمعته يقول: أحفظ 12,000 حديثا، 12,000 حديثا أسردها سردا. قال الحافظ أبو النضر الفامي: أحفظ 12,000 حديث أسردها سردا. صلى الله عليه. قال الحافظ أبو النضر الفامي: كان شيخ الإسلام أبو إسماعيل بكر الزمان وواسطة عقد المعاني وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع المحاسن، منها نصرة الدين والسنة من غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزير، وقد قاس بذلك قصد الحساد في كل وقت وقد قاس بذلك قصد الحساد في كل وقت وسعوا في روحه مرارا وعمدوا إلى إهلاكه أطوارا، فوقاه الله شرهم وجعل قصدهم أقوى سبب لارتفاع شأنه. قلت: قد انتفع به خلق وجهل آخرون، فإن طائفة من صوفة الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه في منازل السائرين وينتحلونه ويزعمون أنه موافقهم. كلا، بل هو رجل أثري لهج بإثبات نصوص الصفات، منافر للكلام وأهله جدا، وفي منازله إشارات إلى المحو والفناء، وإنما مراده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السوي.
وإنما مراده بذلك
بذلك ال...
الفناء بدل من
نعم
ذلك.
نعم وإنما مراده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السوي
السوى،
ولا السوى. نعم، السوى.
السوى
صلى الله عليه.
الألف واللام
وإنما
الألف على
مراده
المضاف، سوى الله يعني.
نعم أحسن الله عليكم وإنما مراده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السوى، ولم يرد محو السوى في الخارج. ويا ليته لا صنف ذلك، فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين، ما خاضوا في هذه الخطرات والوساوس، بل عبدوا الله وذلوا له وتوكلوا عليه، وهم من خشيته مشفقون، ولأعدائه مجاهدون، وفي الطاعة مسارعون، وعن اللغو معرضون، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جمع
ولعل
هذا
ضبط كل هذا ابن القيم رحمه الله، فالكتاب الذي يتكلم عنه الذهبي هو منازل السائرين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وابن القيم لما شرحه شرحه في مدارج السالكين، فتعقبه، أتى على هذه الأشياء المشكلة وانتقدها وضبطها ووجهها، وكان يعني في غاية الأدب مع الدقة في الكتاب. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. وقد جمع هذا سيرة للإمام أحمد في مجلد سمعناها من أبي حفص بن القواس بإجازته من الكندي. قال أخبرنا الكروخي، قال أخبرنا المؤلف، قال ابن طاهر: حكى لي أصحابنا أن السلطان ألب أرسلان قدم هرات ومعه وزيره نظام الملك، فاجتمع إليه أئمة الحنفية وأئمة الشافعية للشكوى من الأنصاري ومطالبته بالمناظرة، فاستدعاه الوزير، فلما حضر قال: إن هؤلاء قد اجتمعوا لمناظرتك، فإن يكن الحق معك رجعوا إلى مذهبك، وإن يكن الحق معهم رجعت أو تسكت عنهم. فأثب الأنصاري وقال: أناظر على ما في كمي. قال: وما في كمك؟ قال: كتاب الله، وأشار إلى كمه اليمين، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى كمه اليسار، وكان فيه الصحيحان. فنظر الوزير إليهم مستفهما لهم، فلم يكن فيهم من ناظره من هذا الطريق. قال: وسمعت خادمه أحمد بن أمير بن أميرجه ابن أميرجه يقول: حضرت مع الشيخ للسلام على الوزير نظام الملك، وكان أصحابنا كلفوه الخروج إليه، وذلك بعد المحنة ورجوعه إلى وطنه من بلخ، يعني أنه كان قد غرب. قال: فلما دخل عليه أكرمه وبجله، وكان هناك أئمة من الفريقين، فاتفقوا على أن يسألوه بين يدي الوزير، فقال العلوي الدبوسي: يأذن الشيخ الإمام أن أسأل؟ فقال: سل. قال: لما تلعن أبا الحسن الأشعري؟ نعم. قال: لما تلعن أبا الحسن الأشعري؟ فسكت الشيخ وأطرق الوزير. فلما كان بعد ساعة قال الوزير: أجبه. فقال: لا أعرف أبا الحسن، وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء وأن القرآن في المصحف، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ليس بنبي. ثم قام وانصرف، فلم يمكن أحد أن يتكلم منها فلم يمكن أحدا أن
لو
يتكلم من
كانت
هيبته.
منصوبة يعني، فلو قال فلم يمكن أحدا تبقى منصوبة،
الوزير يعني.
فلم يمكن أحد أن يتكلم من هيبته ممكن، نعم
نعم، صلى الله عليه. فلم يمكن
يعني
أحدا أن
تتبصر
يتكلم من
أحد يعني.
هيبته. فقال الوزير للسائل: هذا أردتم أن نسمع ما كان يذكره بهرات بآذاننا، وما عسى أن أفعل به. ثم بعث إليه بصلة وخلع فلم يقبلها، وسافر من فوره إلى هراء. قال: وسمعت أصحابنا بهرات يقولون: لما قدم السلطان ألب أرسلان هرات في بعض قدماته، اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه، ودخلوا على أبي إسماعيل وسلموا عليه، وقالوا: ورد السلطان ونحن على عزم أن نخرج ونسلم عليه، فأحببنا أن نبدأ بالسلام عليك. وكانوا قد تواطؤوا على أن حملوا معهم صنما من نحاس صغير، وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ، وخرجوا. وقام الشيخ إلى خلوته، ودخلوا على السلطان، واستغاثوا من الأنصاري وأنه مجسم، وأنه يترك في محرابه صنما يزعم أن الله عز وجل أو أن الله تعالى على صورته، وإن بعث السلطان الآن يجده. فعظم ذلك على السلطان، وبعث غلاما وجماعة، فدخلوا وقصدوا المحراب، فأخذوا الصنم، فألقى الغلام الصنم، فبعث السلطان من أحضر الأنصاري، فأتى فرأى الصنم والعلماء، وقد اشتد غضب السلطان. فقال له السلطان: ما هذا؟ قال: صنم يعمل من الصفر، شبه اللعبة. قال: لست عن ذاك أسألك. قال: فعما يسألني السلطان؟ قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا، وأنك تقول إن الله على صورته. فقال شيخ الإسلام بصولة وصوت جهوري أو صوت جهوري: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه، فأمر به، فأخرج إلى داره مكرما، وقال لهم: اصدقوني، وهددهم. فقالوا: نحن في يد هذا في بلية من استيلائه علينا بالعامة، فأردنا أن نقطع شره عنا. فأمر بهم ووكل بهم وصادرهم وأخذ منهم.
ووكل ربما
هنا
تكون بنفس معنى ما بعدها يعني، وصادرهم يعني،
وأخذ منهم وأهانهم.
قل
قال
لم
أبو الوقت
تكن
السجزي:
ونكل بهم يعني،
نعم، صلى الله.
ويستحقون أعوذ بالله من هذا التصرف يعني.
نعم.
نعم
قال أبو الوقت السجزي: دخلت نيسابورة وحضرت عند الأستاذ أبي المعالي الجويني، فقال: من أنت؟ قلت: خادم الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري. فقال رضي الله عنه: قلت: اسمع إلى عقل هذا الإمام، ودع سب الطغامي، إنهم إلا كالأنعام. قال ابن طاهر:
كأن
وسمع
الإمام الذهبي رحمه الله أراد أن يدل على صفاء ما بين الأشاعرة وبين الهروي رحمه الله شيخ الإسلام الأنصاري بذكر هذا، ويفرق بين عمل العالم وعمل الجاهل، عمل المنصف العدل مثل الجويني وغيره من الإيه الذين فعلوا هذا. فهذا أشعري وهؤلاء أشعر.
نعم، حسنا. قال ابن طاهر: وسمعت أبا إسماعيل يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: ولما؟ قال: لأنهما لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها، فيصل إلى فائدته كل فقيه وكل محدث. قال أبو سعد السمعاني: سألت إسماعيل بن محمد الحافظ عن عبد الله بن محمد الأنصاري، فقال: إمام حافظ. وقال عبد الغافر بن إسماعيل: كان أبو إسماعيل الأنصاري على حظ تام من معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب، إماما كاملا في التفسير، حسن السيرة في التصوف، غير مشتغل بكسب، مكتفيا بما يباسط به المريدين والأتباع من أهل مجلسه في العام مرة أو مرتين على رأس الملأ، فيحصل على ألوف من الدنانير وأعداد من الثياب والحلي، فيأخذها ويفرقها على اللحام والخباز وينفق منها، ولا يأخذ من السلطان ولا من أركان الدولة شيئا، وقلما يراعيهم ولا يدخل عليهم ولا يبالي بهم، فبقي عزيزا مقبولا قبولا أتم من الملك، مطاع الأمر نحو من 60 سنة من غير مزاحمة، وكان إذا حضر المجلس لبس الثياب الفاخرة وركب الدواب الثمينة، ويقول: إنما أفعل هذا إعزازا للدين ورغما لأعدائه، حتى ينظروا إلى عزي وتجملي فيرغبوا في الإسلام. ثم إذا انصرف إلى بيته عاد إلى المرقعة والقعود مع الصوفية في الخانقة، يأكل معهم ولا يتميز بحال. وعنه أخذ أهل هرات التكبير بالفجر وتسمية الأولاد غالبا
التذكير
بعبد التبكير نعم وعنه أخذ أهل هرات التبكير بالفجر وتسمية الأولاد غالبا بعبد المضاف إلى أسماء الله تعالى.
نعم، وهنا يعني هي إشارة طيبة جدا إلى العناوين والأسماء. فمثلا هو هنا يتكلم عن تصوفه رحمه الله مع هذا الالتزام الشديد بمذهب أحمد من جهة، وقبل هذا من التمسك بالكتاب والسنة والآثار والبعد عن الكلام. هذا بالنسبة للتصوف. وقد سبقت الإشارة قبل هذا إلى إيه؟ إلى ما بين الأشعري والأثري من علاقة طيبة إذا ما كان عند كل منهما الإنصاف والعدل، كمثل موقف إمام الحرمين رحمه الله مع الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري. فيمكن أن يقال هنا إن التعلق بالعناوين، كلمة أشعري وكلمة صوفي وكلمة أثري، لا يعطي شيئا، لأن تحت هذين من الإيه من المعاني أو من الأشخاص أو من الأنواع كثير. فربما كان الإنسان عنده شيئا آخر من غير هذا المعنى، يكون أشعري ويكون إيه ويكون منصف ويكون أشعري ويكون جائر وهكذا، يكون صوفي ويكون مخرف، ويكون صوفي ويكون حسن السيرة وهكذا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو سعد السمعاني: كان أبو إسماعيل مظهرا للسنة، داعيا إليها، محرضا عليها، وكان مكتفيا بما يباسط به المريدين، ما كان يأخذ من الظلمة شيئا، وما كان يتعدى إطلاق ما ورد في الظواهر من الكتاب والسنة، معتقدا ما صح، غير مصرح بما يقتضيه تشبيه. وقال مرة: من لم ير مجلسي وتذكيري وطعن في فهو مني في حل. قلت: غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسان، وفيه باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة، فساق دلائل ذلك من الآيات والأحاديث إلى أن قال: وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. قيل أن الشيخ الإسلامي عقد على تفسير قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى 360 مجلسا. قال أبو النضر الفامي: توفي شيخ الإسلام في ذي الحجة سنة 81 و400 عن 84 سنة وأشهر، وفيها مات مسند أصبهان أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن ماجة الأبهري، ومسند نيسابور أبو عمرو عثمان بن محمد ابن عبيد الله المحمي المزكي، وراوي جامع الترمذي أبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغوروجي.
الغورجية.
قال أخبر، نعم، الغوروجي،
ستأتي معنا إن شاء الله ترجمته يعني في
نعم،
الجزء إن
صلى
شاء
الله عليه. قال أخبرنا علي بن أحمد الحسيني، قال أخبرنا علي بن أبي بكر بن رزبة ببغداد، وكتب إلي غير واحد منهم إبراهيم بن علي. قال أخبرنا محمد بن أبي الفتح وزكريا العلبي وابن صيلة، قالوا أخبرنا أبو
كأنها
الوقي عبد
العلبي،
الأول. نعم،
كأنها العلبي مثل ابن علبة.
نعم، وزكريا العلبي وابن صيلة قالوا أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى، قال أخبرنا أبو إسماعيل عبد الله بن محمد، قال حدثني أحمد بن محمد بن منصور بن الحسين، وقال هو أعلى حديث عندي، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن كثير بن ديسم من أبو سعيد بهراء، قال حدثنا أحمد بن المقدام، قال حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا سلمة بن وردان حاء، وأخبرنا الحسن بن علي ومحمد بن قيماز الدقيقي وجماعة، قالوا أخبرنا عبد الله بن عمر بن اللتي، قال أخبرنا أبو الوقت، قال أخبرنا أبو إسماعيل، قال أخبرنا عبد الجبار بن الجراح، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا عقبة بن مكرم، قال حدثنا من أبو فديك، قال أخبرني،
ابن مكرم،
نعم نعم صلى الله عليه،
مكرم
قال حدثنا عقبة بن مكرم، قال حدثنا ابن فديك، قال أخبرنا سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في رياض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال سلمة سيء الحفظ، وقد روى عنه ابن المبارك والقعنبي مات سنة 56 و100، ومن مناكيره ما رواه سريج بن يونس قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل تزوجت؟ قال: ليس عندي ما أتزوج. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك قل يا أيها؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك إذا زلزلت؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. تزوج تزوج. قال أبو حاتم البستي خرج عن حد الاحتجاج به. قال أخبرنا أبو الحسن الغرافي، قال أخبرنا ابن أبي رزبة، قال أخبرنا أبو الوقت، قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا شعيب بن محمد، قال أخبرنا حميد بن الرفاع، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. أخرجه البخاري عن أبي نعيم وهو من نمط الثلاثيات. قال: قرأت على أبي الحسين علي بن محمد الفقيه ومحمد بن قيماز وجماعة قالوا: أخبرنا عبد الله بن عمر، قال أخبرنا عبد الأول بن الأول أخبرنا عبد الأول بن عيسى، قال أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري، قال أخبرنا عبد الجبار، قال أخبرنا ابن محبوب، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عامر هو الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبه قال
كأنه الله
الترمذي:
أعلم، كأنه والله أعلم يعني بكلمة نمط الثلاثيات، إن الثلاثيات يكون فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 3: الصحابي، وقبله التابعي، قبله شيخ البخاري. وهو هنا البخاري يروي عن أبي نعيم هذا شيخه، ثم الأعمش الأعمش إبراهيم الأسود، إبراهيم الأسود في طبقة التابعين، صحيح؟ إبراهيم
إبراهيم النخعي،
الأعمش، إبراهيم النخعي نعم،
نعم،
والأسود. فكأنه يرى يعني كما سبق تقريبا معنا مثال لهذا، إن ما كان فيه صحابي حتى ولو تعدد الصحابي، وتابعون حتى لو تعدد التابعون، يحسب من الثلاثيات، أو يعني على نمط الثلاثيات،
بحساب الطبقة يعني.
بحساب الطبقة. نعم، إن الصحابي طبقة حتى ولو تعدد، التابعي طبقة حتى ولو تعدد.
أحسن الله إليكم. قال به قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الايه: فاما الذين في قلوبهم زيغ قال هم الذين سمى الله فاحذروهم هذا او قريب منه، فهذان الحديثان اللذان اسقط منهما ابو اسماعيل او اسقط منهما ابو اسماعيل رجلا رجلا، فالاول سقط فوق ابن بشار ابو داود الطيالسي، والثاني سقط منه رجل هو أبو الوليد الطيالسي عن يزيد، وأخرجه أبو داود عاليا عن القعنبي عن يزيد به. قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا ابن اللتي قال أخبرنا أبو الوقت قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم إملاء قال حدثنا عبد الله بن محمد الحياني قال سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول: قراءة الحديث خير من صلاة التطوع. إسناده صحيح عن الشافعي ولفظه غريب والمحفوظ طلب العلم.
نعم، ولا ريب إذا كان يعني قراءة الحديث أو طلب العلم أن يستقرأ حالهم، فنجدهم يتطوعون كثيرا مع هذا، مع طلب العلم ومع قراءة الحديث، فليس فيه حجة لمن يتوفر على ذلك، على قراءة الحديث وعلى قراءة العلم وطلب العلم، وليس له من التطوع نصيب. جزاكم الله خير.
أرزاق الشباب.